بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أنه هل يمكن التخريج أن وجود الزيادة أو وجود المانع كالقهقهاء والبكاء ضائر بصحة العبادة، وإن لم يكن عدمه شرطا فيها أم لا؟ وذكرنا أنه قد يقال بتخريج ذلك على أساس أمور أربعة. ذكرنا أمرين منها، ووصل البحث إلى الأمر الثالث، وهو أننا بعد أن فرضنا في الأمر الثاني أن الضد المأمور به لا يتقيد بعدم ضده بإحدى النكتتين السابقتين، فما هو دوره في مثل هذا الفرض؟ الجواب عن ذلك إن وجود الضد مانع من شمول الأمر لضده. مثلا إذا فرضنا أن بين القصر والتمام تضادا بلحاظ أن في التمام ملاكا يتمانع مع ملاك القصر، بحيث إذا وجدت التمام لم يمكن تحقق ملاك القصر بل ينتفي موضوعه، ففي مثل هذا الفرض يقال ليس المأمور به بالنسبة للمسافر القصر بقيد عدم التمام، إذ لا يقيد أحد الضدين بعدم الآخر، وإنما المأمور به في حق المسافر القصر. ولكن إذا وجدت التمام منعت شمول الأمر للقصر، فنتيجة مانعية وجود التمام من شمول الأمر للقصر لو وقعت القصر تقع شنو؟ باطلة، لا لتقيدها بعدم التمام بل لانتفاء الأمر بها عند وجود التمام. فوجود التمام مانع من أصل شمول الأمر للقاصر، لا أن عدم التمام قيد في المأمور به ألا وهو القاصر، فهو قيد في الأمر لا في المأمور به. لذلك قيل في توجيه هذا المفاد من بعض الروايات: من صلى تماما في موضع القصر عن جهل قصوري كان صلاة القصر ساقطة في حقه. فقد وجه هذا المفاد بأن وجود التمام منع من شمول الأمر للقاصر، لأن المأمور به من قبل المولى قصر مقيدة بعدم التمام. الأمر الأخير ذكر في بحث الشرط المتأخر في الأصول أن قيود الوجوب قيود للواجب، لكن لا بنحو التقييد اللحاظي، بل بنحو التقيد الذاتي. وبيان ذلك: إن وجوب صلاة الظهر في حق المكلف نفس الوجوب مقيد بالزوال أو كون المكلف بالغا عاقلا، لكن بما أن نفس الوجوب مقيد بالزوال فلا يعقل أن يكون المأمور به وهو الصلاة مطلقة من ناحية الزوال وعدمه. فإن تقييد الوجوب لحاظا موجب لتضيق الواجب قهرا، وهذا ما يعبر عنه من قبيل ضيق تمركية. فالمولى لم يقم بتقييد صلاة الظهر أبدا، اكتفى بتقييد الوجوب. فبمجرد أن يقوم بتقييد الوجوب أي وجوب صلاة الظهر لحاظا تضيق الواجب أي المأمور به بهذا الأمر بشنو؟ بنفس ذلك القيد قهرا، وهذا ما يعبر عنه بالتقيد الذاتي يعني التضيق القهري. وإذا كان الواجب متقيدا ذاتان فلا إطلاق ولا تقييد له لحاظا، أي يبطل كونه محلا للإطلاق والتقييد لحاظيين، فلا يمكن إطلاقه لحاظا مع تضيقه ذاته، ولا يمكن تقييده لحاظا مع تقيده ذاته، فإنه تقييد مستدرك لغو مع تقيده ذاته. إذن فبالنتيجة تقيد الواجب ذاته بقيود الوجوب لا يجتمع مع تقيد الواجب لحاظا بتلك القيود، فهو بالنسبة لتلك القيود ليس مقيدا بها، لكنه متضيق من جهتها نتيجة تقييد الوجوب لحاظا. النتيجة من هذا الكلام أن ما ذكر في بحث التزاحم وهو المعبر عنه بالتضاد الاتفاقي، وما ذكر في بحث التضاد الدائمي من أن الأمر بأحد الضدين لا يعني أن الضد مقيد بعدم الضد الآخر، بل يعني أن وجود الضد الآخر مانع من شمول الأمر له. نستطيع أن نطبقه في المقام فنقول: بين الصلاة وبين الموانع كالضحك كالبكاء كالزيادة وما أشبه ذلك من الموانع، نحتمل ثبوتا أن بينهما شنو؟ تضادا ولو بالعرض، بمعنى أن في القهقهة أو البكاء أو الزيادة مقصدة مضادة لمصلحة المأمور به، ونتيجة التضاد بين مفسدة المانع ومصلحة ما هو المأمور به يندرج المقام تحت ما يذكر في بحث التضاد، سواء كان تضادا دائميا أو اتفاقيا، من أنه لا معنى حينئذ من أن يكون الضد مقيدا بعدم ضده، بل وجود الضد مانع من شمول الأمر لضده لأن الضد مقيد بعدم ضده. فمن المحتمل أن المقام كذلك، أي أن المأمور به ليس الصلاة أي مشروطة بعدم القهقهة بعدم الزيادة، كي يقال مرجع الإتيان بالقهقهة إلى الإخلال بالشرط، لا ما خلى بالشرط، ما في شرط عدمي، مرجع الإتيان بالزيادة إلى الإخلال بالشرط، لا ما خلى بالشرط، لأن الواجب ليس مشروطا بعدمه، وإنما وجود القهقهة منع من شمول الأمر لهذه الصلاة، أو وجود الزيادة منع من شمول الأمر لهذه الصلاة، فوجوده مانع من شمول الأمر لأن عدمه شرط في المأمور به. فإذا كان مدعى الأعلام النائمي والإصفهاني وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم الشريفة أنه لا يعقل أن تكون المانعية، دققوا في هذه النقطة، لا يعقل أن تكون المانعية قيدا في المأمور به، قيدا في المأمور به ما لم ترجع لشرطية العدم. إذا هذا كلامهم كلام متين، المانعية ما يعقل أن تكون قيدا في المأمور به، لأنه ما دام المأمور به على نحو لا بشرط من جهتها فكيف تكون قيدا في المأمور به والمأمور به لا بشرط من جهتها؟ إذن لا يعقل أن تكون المانعية قيدا في المأمور به مع كون المأمور به لا بشرط من جهتها، بل لابد أن يكون بشرط عدمها. أما إذا كان مدعاهم أنه لا يعقل أن تكون الزيادة مانعا من الصحة، لا يعقل أن تكون الزيادة مانعا من الصحة ما لم ترجع إلى شرطية العدم، فنقول لا يعقل، يعقل أن تكون الزيادة مانعا من الصحة وإن لم ترجع لي شرطية العدم، وذلك بأن تكون الزيادة مانعا من شمول الأمر لهذا العمل المقترن بالزيادة، فهي ليست من قيود المأمور كما يقولون، لكنها من جهة أخرى لم ترجع إلى شرطية العدم.
عدم الفحش قيد للأمر،
ما
أسمع، عدم الفحش قيد للوجوب،
نعم بصير قيد للوجوب يعني لشموله، نعم
شمول غير الوجوب،
شمول الوجوب بعد، شمول الوجوب مشروط بعدم. هذا تمام الكلام في هذا الوجه، وقد ذكرنا في بداية البحث أننا نبحث عن ما هو مدرك مبطلية الزيادة، وقلنا بأن الوجوه المطروحة لمبطلية الزيادة، أولا أن تجعل المانعية للزيادة بالمباشرة كقيد من قيود المأمور به، وهذا ما أصر عليه المحقق الهمداني والسيد الإمام قدس سرهما وسبقت المناقشة فيه. الوجه الثاني أن يقال بأن مانعية الزيادة ليست مجعولة للزيادة بالمباشرة بل عن طريق النهي الغيري، وهذا ما سبق بحثه أمس، وقد أثبت المحقق الإصفهاني أنه لا يمكن أن يكون النهي الغيري منشأ لجعل المانعية للزيادة، سبق البحث فيه. الوجه الثاني أن يقال بأن الوجه في مبطلية الزيادة للمأمور به أن الزيادة مانع من شمول الأمر للصلاة، لأن مانعية الزيادة قيد في الصلاة، وإنما هي مانع من شمول الأمر، وهذا ما طرحناه اليوم. الوجه الرابع الذي أصر عليه الأعلام أنه لا مانعية لشنو؟ للزيادة، بل مبطلية الزيادة راجعة إلى الإخلال بشرط عدمي. إذن مبطلية الزيادة مرجعها للنقيصة، فالزيادة من حيث هي زيادة ليست مبطلة، الزيادة عبارة عن إخلال بشرط وهو اشتراط الصلاة شنو؟ بعدمها. زين، في هذا الوجه الرابع وقع الباحث، وهو أنه هل يعقل أن يكون العدم شرط؟ أنتم تتخلصوا من مشكلة وتطرحوا مشكلة ثانية، هل يعقل أن يكون عدم الزيادة شرطاً؟ فهنا تكلم الأعلام في هذه النقطة، منهم السيد الإمام في بحث الخلال في صفحة 11 من بحث الخلال، ذكر هنا: لا يعقل أن يكون العدم لا جزءاً ولا شرطاً، بل لا يمكن تصوره ولا الإشارة إليه، وما يشار إليه ويتصور هو مفهوم العدم لا العدم، ومفهوم العدم وجود من الوجودات الذهنية. فلأجل ذلك يقول: فلو كان البطلان بنظر الأعلام من ناحية الزيادة غير معقول، الأعلام يقولوا غير معقول المبطلية من ناحية الزيادة، وكذا يقولون، قل فلو كان البطلان من ناحية الزيادة غير معقول فلا محيص عن طرح الأخبار الواردة في الزيادة. لازم تطرحوا الأخبار التي ذكرت أن الزيادة مبطل، أو تأويلها بوجه آخر. شنو الوجه الآخر؟ يقول المهم لا بذاك الوجه. شنو ذاك الوجه؟ يعني شرطية العدم. قل لا تأول الأخبار بشرطية الأعدام، فإن شرطية العدم أوضح امتناعا من مانعية الزيادة. يعني أنتم تخلصوا من امتناع، تصبوا في امتناع أعظم. أنتم تقولون لا يعقل مانعية الزيادة، إذن مرجع مانعية الزيادة إلى شرطية العدم، شرطية العدم غير معقولة بل أشد امتناعا. فإن قلت إن عدم المانع من أجزاء العلة، درسنا من يوم إحنا في حاشية ملا عبد الله إلى يومنا هذا أجزاء العلة ثلاثة: مقتضي وشرط وعدم مانع. فعدم المانع جزء من العلة، كيف انت تقول العدم؟ لا، بل حتى مقابل للإشارة، حتى مقابل للتصور. وما هو المعروف من أن عدم المانع من أجزاء العلة كلام صوري، كلام صوري هذا لا بد من تأويله إن صدر عن من، يعني إذا صدر من أي واحد ثم ما يبالى به، إذا صدر من واحد يعني ها إن صدر عن من لا يحتمل فيه الغفلة فإن إثبات الجزئية أو الشرطية للبطلان المحض وهو العدم غير معقول، وإن شئت قلت ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ولا ثبوت للعدم. كيف تثبتون الجزئية للعدم والحال بأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له والعدم لا ثبوت له؟ وما قيل، من هو اللي قائل بالقيل؟ هذا في الحكمة المتعالية ملا صدر قائل هذا الكلام. وما قيل من أن للأعدام المضافة عدم كذا عدم مضافة حظا من الوجود كلام ظاهري لا يعتنى به. إن أريد به أن للعدم المضاف وعدم حظا من الوجود، كيف عدم وله حظا من الوجود؟ وعلى ما ذكرنا لأنه تبنى أنه يمكن جعل المانعية بالمباشرة للزيادة وإن لم يكن الواجب مشروطا بالعدم، هو هذا تبنى معا، وعلى ما ذكرنا من إمكان الزيادة وإمكان البطلان بها لا بد من الأخذ بظاهر ما دل على البطلان بها. فكلامه ينتج أن لا مجال لإناقة أي اعتبار شرعي بشنو؟ بالعدم، لا جزءا لا شرطا.
بشرط لا شنو
معناته؟ هي شنو؟
بشرط لا.
ليش بشرط لا؟
قلنا
نستعمل
هذا بشرط لا، بشرط لا شنو معناته؟
شرط لا؟ ما أدري.
بعد كل يسمى حال.
نعم.
يعني كل بشرط لا.
إذا شرط لا عدم إما حال تتصور. تريد تطلع على رأس. شيء. فبالي. ما أريد نعلق بعدين إن شاء الله. وأما المحقق الإصفهاني قدس سره فقد قال هذا في الجزء مسلم، لا يعقل أن يكون الجزء أمر عدم أو أن يكون جزء الصلاة مركب من جزء وجودي وجزء عدم، هذا غير معقول. العدم لا يعقل أن يكون جزءاً ولكن يعقل أن يكون شرطاً. فما هو وجه الفرق بين الجزء والشرط؟ كي يكون العدم جزءا، عفوا، كي لا يكون العدم جزءا ويكون شرطا. ذكر تعليلين في نهاية الدراية في الجزء الرابع صفحة 348 ذكر تعليلا قال وحيث إن جزئية الأمر العدمي للمركب المؤثر غير معقولة لأن مرجع الجزئية إلى كونه مقتضيا للأثر ولا يعقل أن يكون العدم مقتضيا للأثر فلا محالة ليس اعتبار هذا العدم إلا بنحو الشرطية. ليه؟ لكون نقيضه مانعاً من تأثير المركب، أي إنما اعتبرنا عدم الضحك شرطاً لأن وجود الضحك مانع من تأثير الملاك، ففي الواقع العدم لم نعتبر له شيئا، إنما هو اعتبار صياغي وطريقي، قلنا عدم الضحك شرط لأن وجود الضحك مانع من تأثير الملاط، فالصياغة العدمية مجرد تمهيد لكون نقيضه وهو الوجود مانعا من تأثير المركب. لذلك يقول فالشرطية في مقام الثبوت تابعة للمانعية، يعني إذا ثبت أن وجوده مانع من التأثير قلنا بأن عدمه شرط، فالشرطية ثبوتا تابعة للمانعية، وإن كان إثباتا قد يكون بالعكس حيث حمل الأعلام المانعية على شرطية العدم. هذا ما ذكره في صفحة 348، في صفحة 351 قال فإن قلت، هذا اللي السيد الآن قاله، فإن قلت فعليه اعتبار الجزء بشرط لا غير معقول. قلت إن كونه بشرط لا معناه شرطية العدم، بمعنى أن فعلية وفاء الجزء بالغرض، أبو غرض مترتب على الجزء، كيف يفي الجزء بغرضه؟ بمعنى أن فعلية وفاء الجزء بالغرض عند انضمام سائر الأجزاء، هذه الفعلية منوطة باقترانه بعدم الزيادة، فلا تكون فعلية للغرض إلا إذا اقترنت الأجزاء بعدم الزيادة. طبعا العبارة الدقيقة المفروض أن تكون هكذا، إلا إذا لم تقترن، مو إلا إذا اقترنت، إلا إذا لم تقترن الأجزاء بالزيادة، ففعلية الغرض المترتب على الجزء منوطة عند انضمام سائر الأجزاء بعدم اقتران الأجزاء بالزيادة. لهذا قال يعقل كونه شرطا. والسيد الصادر قدس سره ناقش بعدة مناقشات في البحوث، في الجزء الخامس من البحوث بلي، الجزء الخامس من البحوث في صفحة 389. نحن نتعرض لهذا البحث غدا إن شاء الله، أحسكم اليوم تعبانين، نتعرض لهذا البحث غدا إن شاء الله، نكمله وندخل في البحث الإثباتي، والحمد لله رب العالمين.